أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 38 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالرسل منذ فترة نتحدث عن الإيمان بالرسل بصفة عامة، وشرعنا نتحدث عن الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ذلكم النبي الذي هو خاتم النبيين وأفضل المرسلين، فوجب الإيمان به على مستوى الخليقة بأسرها، وعلى رأسهم الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بينا في المحاضرات السابقة وجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون الإيمان بجميع الأنبياء والرسل في كفة، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كفة واحدة، على أن الله عز وجل اختاره ليكون أفضل الخلق وليكون خاتم النبيين، وقد برهن القرآن على ذلك وذكرنا طرفا من ذلك، مع اعتقادنا بأنه لا نبوة بعده قطعا، وكل ادعاء نبوة بعده فغي وضلال، وأن مدعي النبوة هو كذاب ودجال، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حبيب الرحمن له أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، وأنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، وأنه يجب أن نحبه حبا يفوق حب الوالد والولد وحتى النفس التي بين جنبينا، وأن الله عز وجل أيده بمعجزات باهرة دالة بيقين على صدقه، منها معجزات حسية تعد بالمئات وتصل إلى الآلاف، وعلى رأس هذه المعجزات المعجزة الباقية الخالدة وهي القرآن الكريم، يتحدى به سائر الخليقة، وعلى رأسهم الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله أو بسورة من مثله، وأن معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد العلم اليقيني، كما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيده بالحجج البالغة والأدلة الظاهرة الماثلة في ذاته وفي صفاته وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، فلو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، فكان صلى الله عليه وسلم مثالا في كل شيء، لأنه تخلق بأخلاق القرآن، فلما كان خلقه القرآن كان كما قال ربه الرحمن وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، بلغت به الرحمة كل مبلغ حتى على المشركين وهو يدعوهم إلى الإسلام ويرجو لهم الهداية والنجاة من النار، فكان عظيم الرحمة والشفقة حتى خاطبه ربه بالتخفيف من ذلك فقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي في الكهف، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، آية الشعراء. وفي سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعت فيه الخصال الكريمة والأخلاق العظيمة حتى بلغت غايتها القصوى من الكمال بما لا يتفق ذلك لأحد من غيره في عالم الرجال غير أولئك الذين عصمهم الله تعالى من إخوانه الأنبياء، فكان لهم قدرا من هذه الأخلاق وتلك الصفات، لكن دون ما بلغه صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف شهد له صلى الله عليه وسلم القاصي والداني والقريب والبعيد بصدق نبوته من خلال أخلاقه وصفاته. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله عنها بما حدث له في الغار وقال لها إني قد خشيت على نفسي، قال كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا مثال للقريب. أما المثال البعيد فكان في صورة هرقل ملك الروم حين بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى العرب الذين كانوا هناك بالشام، وكان ما كان من حديثه مع أبي سفيان على نحو ما أسلفت لكم في المحاضرة السابقة والتي انتهت بقول هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله كما أسلفنا في الحديث عند النصف الأول من كلمة، عند النصف الثاني من كلمة التوحيد، أعني عند الركن الأول في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبارة عن شهادتين. النصف الأول أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني أشهد أن محمد رسول الله. فذكرت ترجمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام عند ذكر محمد على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان، ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. إنه نشأ في مكة وولد بها بدار أبي يوسف من أمه آمنة بنت وهب بن عبد المطلب، أمه آمنة بنت وهب بن زهرة ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب. يقينا ولد في يوم الاثنين لما صح به الخبر والحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ولم نتثبت من يوم مولده ولا شهر مولده صلى الله عليه وسلم، وأنه مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ومات جده عبد المطلب في الثامنة من عمره. حين مات والده كفله جده عبد المطلب، حين ماتت أمه كفلته وحضرته أم أيمن جارية أبيه، فلما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب إلى أن كبر. رأيناه صلى الله عليه وسلم خلال 40 سنة قبل النبوة، وقد نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة، وضيء الطفولة نقي الصبا طهور الشباب، عمل برعي الغنم في صغره، ثم تاجرا في مال خديجة بعد سفره مع عمه، ثم حبب إليه الخلاء وتزوج بخديجة وهو ابن 25 من عمره. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم مثالا لأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل، ف فلم يؤثر عليه صلى الله عليه وسلم ما يخل بمكارم الأخلاق قط، فلم يأتي ولا مرة واحدة ما كان يأتيه قومه أبدا في جاهليتهم، فلم يسجد لصنم كما كانوا يسجدون، ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، ولم يلعب قمارا ولا ميسرا كما كانوا يلعبون، ولم يستقسم بالأزلام كما كانوا يستقسمون، ولم يظلم أحدا في عرض ولا مال ولا دم كما كانوا يفعلون. لقد كان صلى الله عليه وسلم بشهادة أعدائه وخصومه مثاليا في أخلاقه، وناهيك بإجماع قريش على إطفاء لقب الأمين عليه، وهذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديارها أبدا. لقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في سره وفي علنه، أمينا في قوله وفي عمله، أمينا في غيبه ومشهده، أمينا في كل شيء وعلى كل شيء. حتى بلغ سن 40 من عمره وهو يعيش في تلك البيئة الجاهلية لا يقترف شيئا من جاهلياتها، إن فعلوا خيرا شاركهم فيه، وإن فعلوا شرا فيما يعيشون فيه من جاهليات كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. لقد تربى على عين الله. حينما هدمت الكعبة وأراد قومه بناءها شاركهم في بنائها، لأنه خير، لأنها الكعبة، لأنه بيت الله الحرام، فشارك في بنائها إلى أن تم البناء. وجاء وقت وضع الحجر الأسود في موضعه، ووضع الحجر في موضعه شرف. كل بطن من بطون قريش يريد أن يحظى بهذا الشرف، لا أن يستأثر به أحد ولو كان بنو هاشم. فاختلفوا حتى خرجت السيوف من أغمدتها، وارتفعت أسنة السيوف تنذر بحرب بين أبناء القبيلة الواحدة. ثم تكلم كبير من كبرائهم أو حكيم من حكمائهم: يا قوم، لا يصل بنا الأمر إلى هذا، لا يقاتل بعضنا بعضا، كلنا يريد ذلكم الشرف، لكن ليس بمثل ما تفعلون. أقول انتظروا حتى يكون أول داخل علينا حكما بيننا. فرضوا منه ذلك، ولم يمض كثير وقت حتى كان الداخل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه تهللوا فرحا، وملأت وجوههم البشرى، يقولون: هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه. هذا الأمين عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في ريعان شبابه. فرضوا جميعا بحكمه، فسمع منهم ما الخبر، فذكروا لهم قصة اختلافهم في من يضع الحجر الأسود في موضعه لينال الشرف دون بقية البطون أو البيوت أو القبائل. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أتى برداء فوضع فيه الحجر وأمر جميع الأطراف أن تحمل الحجر حتى اقتربوا به من الكعبة فرفعه عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه وبذا حقنت الدماء وعلمت مكانة محمد عليه الصلاة والسلام وشهد له القاصي والداني بهذه المنزلة هذا الأمين رضينا به وبحكمه فشاركهم عليه الصلاة والسلام في هذا الخير. ولما سمع صلى الله عليه وسلم أن حلفا يسمى بحلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان أو ابن جدعان لنصرة المظلوم بادر صلى الله عليه وسلم بحضوره وشارك فيه وأخبر عنه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام قائلا حضرت حلفا بدار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم خلال الأربعين سنة من عمره حتى كانت نبوته والتي سبقها صلى الله عليه وسلم بفترة حبب إليه فيها التحنث والتحنث يعني الخلوة فيها عبادة التفكر في آلاء الله وفي ملكه وملكوته رجاء معرفة الحق والتوحيد وعبادة رب العبيد. فحبب إليه الخلاء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد وتزوده خديجة رضي الله عنها بزاده من طعامه وشرابه كما سبقت نبوته أيضا فترة تعد نحو 6 أشهر يرى فيها الرؤيا يعني مناما فتكون كفلق الصبح فلما بلغ سن 40 من عمره كما هي سنة الله في غالب الأنبياء والرسل نبئ محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الحق وأنزل عليه الوحي وأرسل إليه جبريل وهو بغار حراء فإذا به يضمه إلى صدره ويرسله 3 وهو يقول له اقرأ فيرد عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ثم تلا عليه جبريل أول وحي نزل من السماء إلى الأرض اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فذهب بها صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجه الكريم، ترجف بوادره وهو خائف على نفسه، فهدأت رضي الله عنها من روعه وسكنت من اضطراب نفسه، وهي تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا أي الضعيف، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وانطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عليه، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فبهذا رسم ورقة ابن نوفل مستقبل هذه الدعوة أمام النبي عليه الصلاة والسلام من اللحظة الأولى. فذكر له أن ما رآه هو الوحي الذي يتنزل على الأنبياء كالذي أنزل على موسى أو أنزل على عيسى. ثم راح يرجو ويتمنى: ليتني أكون جذعا، يعني شابا فتيا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إشارة إلى الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مدى حب قومه له على مدى 40 سنة وهو فيهم سيد بحكم أنه في كفالة عمه أبي طالب الذي هو سيد قريش، وبحكم جميل أخلاقه وكريم صفاته، تصل المسألة إلى حد أن يخرجوه. فتعجب قائلا: أو مخرجيهم؟ فرد ورقة مؤكدا: نعم، لأنه لم يأت نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودية وأوذية وأخرجه قومه. ثم راح يقول: وإن يدركني يومك وأرى ما يحدث وتتنزل عليك الرسالة تباعا، إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. لكن لم يمضي كثير وقت إلا وقد توفي ورقة ابن نوفل في الفترة التي فتر فيها الوحي، أي انقطع لمدة يمكن ذلك. بعد هذه الفترة التي فتر فيها الوحي تبدى جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية، وقد سد الأفق وله 600 جناح، ثم أخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه ما أوحى، ونزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فأرسل بها صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بيا أيها المزمل، بيا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فبها أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملائكية له 600 جناح سد بها الأفق أو ما بين المشرق والمغرب. والمرة الثانية كانت في رحلة الإسراء والمعراج بعد مضي 10 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام. المرة الأولى ذكرت في السنة، والمرة الثانية ذكرت في القرآن في صدر سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. جبريل عليه السلام، الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوات ربي وسلامه عليه. ذكرت هذه بمناسبة المرة الأولى التي رؤي فيها جبريل عليه السلام في صورة ملائكه، وإلا فهذه تأتي بعد في قصة الإسراء والمعراج ضمن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأل من أنذر يا رب، فقيل له وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، حيث قرب هذا الجبل من دار الندوة وبيوت قريش، فنادى على عشيرته: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم النبي، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط صلى الله عليه وسلم. شهادة: وما جربنا عليك كذبا قط. تأمل، النبي عليه الصلاة والسلام يعيش 40 سنة في بيئة جاهلية لم يؤثر عنه كذبة ولا كذيبة، تاريخ نافع للنبي عليه الصلاة والسلام. وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جاء في رواية قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فاعترض عليه عمه أبو لهب وقال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ليتولى ربه عز وجل الرد نيابة عنه، فأنزل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبدأت الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله وكتابه ولقائه، عنوانها توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. بدأها صلى الله عليه وسلم فردية وسرية، تلقى هو ومن آمن به صنوفا من الأذى وأنواعا من الاضطهاد، ولم يكن أمر عليه الصلاة والسلام برد العدوان ولا الدفاع أو الجهاد، فيمر على أصحابه وهم يعذبون، وعلى رأسهم ممن يضرب بهم المثل أسرة عمار، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، فيقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويشتد الإيذاء والتعذيب حتى لم يحتمل ياسر التعذيب، فسقط شهيدا، أول شهيد في الإسلام، وكذا سمية. ولكن عمار كان شابا جلدا، فاحتمل ما احتمل من التعذيب دون أن يخر ميتا، ثم أخذ بالرخصة أخيرا. نعم، فكان هذا مثال من الأمثلة وما تحمله بلال بن رباح في صحراء مكة ورمضائها، وآخرون مما اضطر بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة، فكانت الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، ثم كانت الهجرة فيما بعد إلى المدينة النبوية على ساكنها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي فترة مكة أو ما يسمى بالعهد المكي 13 عاما بمكة، دعوة للعقيدة والتربية، كان العنة والإيذاء من قريش ومن أهل مكة، حتى اجتمعوا على محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام هو وأسرته الشريفة والمؤمنون به من بني هاشم، حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات، جاعوا فيها جوعا، أكلوا معه ورق الشجر مع كامل الأسف. وفي هذه الأثناء توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم المفضلة، والتي طالما كانت تدافع عنه وتمسح بيد الحنان تزيل عناء الأذى وأتعاب الدعوة. وتوفي كذلك عمه أبو طالب الذي كان يمثل حماية خارجية ولم يأل جهدا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه من كيد أعدائه له. فكانت المحنة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام حين مات عمه، وكان القوم يجاملونه بسبب عمه، فكان يمثل حماية الخارجية، وكان يجد الحنو عليه والرعاية من زوجه خديجة التي تمثل حماية الداخلية. فحزن صلى الله عليه وسلم لذلك، وفي كتب السير يسمى هذا عام الحزن كما قيل. ولكن حين اشتدت فاو أهل الأرض بديل حفاوة أهل السماء، وبدلا من تعذيب أهل الأرض كان تكريم الملأ الأعلى. فمع نهاية السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم ومطلع السنة الحادية عشر، كانت رحلة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم المعجزة العظيمة والرحلة الأرضية السماوية التي سطرها القرآن وفصلتها سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكان الإسراء أولا إلى بيت المقدس، ثم المعراج ثانيا إلى الملكوت الأعلى حتى بلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وتجاوزها إلى موقف أو مقام أتمى سمع عنده صريف الأقلام وناجاه ربه وناداه وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات. من بعد خمسين ونودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين. فكانت خمسا في الفعل وخمسين في الأجر. سطر القرآن الكريم رحلة الإسراء في أول آية من سورة سميت بهذا الحدث العظيم الجليل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية واحدة في صدر سورة الإسراء، وتجد تفصيلها فيما صح في السنة في الصحيحين وغيرهما مبينة حدث الإسراء والمعراج كذلك. والقرآن الكريم تحدث عن المعراج في صدر الآيات المتلوة آنفا في صدر سورة النجم، في صدر سورة النجم بما أغنى عن إعادتها. فكان الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام بما يذكر مستقلا وتفرد له المحاضرات، لكنها الإشارة هنا في الكلام عنه صلى الله عليه وسلم وبيان دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. ورأينا في هذه الأثناء عقد اتفاقية أو بيعة مع بعض رجالات الأوس والخزرج، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أدرى الناس بالأنساب وبالقبائل والأحساب، لكن قريشا كانت قد استبقت بأن تحذر من يدخل مكة من أن تلقى محمدا أو أن تسمعه، وأنه بمثابة الوباء الذي ينبغي أن يخشى منه، فيعطونهم الكرسفة القطن يسدون به آذانهم حتى لا يتسرب إليهم شيء من كلام محمد من قريب أو من بعيد، وهو قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك وجد النبي عليه الصلاة والسلام صعوبة في أن يسمعه أحد من هذه القبائل التي جاءت حاجة إلى مكة، فيصدونه ويردونه نظرا للدعاية التي استبقت بها قريش. اللهم إلا نفرا من الأوس والخزرج قبلوا أن يسمعوا من محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك نظرا للدعاية التي قام بها اليهود في المدينة حينما تمكنوا من الأوس والخزرج وأضعفوا قوتهم بسبب الحروب بينهم والفرقة التي أكلتهم. فكان دائما اليهود يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانت هذه العبارات ترن في آذان الأوس والخزرج، فما إن قال لهم أبو بكر معي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل لكم أن تسمعوا منه معشر الأوس والخزرج؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا نبي، لعله النبي الذي حدثتكم عنه يهود. نعم نسمع يا أبا بكر. فسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الذي تلا عليهم القرآن وعرض عليهم الإسلام، ثم تناجوا فيما بينهم وقالوا والله إنه لهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثتكم عنه يهود، ووالله لا تسبقنكم يهود إليه، وإلا فكما توعدتكم وهددتكم يقتلونكم قتل عاد وإرم، فآمن الأوس والخزرج النفر الذين كانوا موجودين وعادوا يخبرون عما سمعوا ورأوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فتمت بيعتان، بيعة العقبة الأولى، وكان فيها النقباء 11 نقيبة، وتمت بيعتهم على ما جاء في كتاب الله عز وجل في بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما في بيعة النساء، لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تمت بيعة العقبة الأولى، ومع العام المقبل كانت بيعة العقبة الثانية، حضرها 70 رجلا وامرأتان، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة إليه، وأنهم يحمون النبي عليه الصلاة والسلام ومن هاجر إليهم من المؤمنين مما يحمون به أنفسهم وأموالهم. فسألوا: ماذا لنا يا رسول الله؟ فأخبرهم أن لهم عند الله تعالى الجنة، الجنة، وقبلوا البيعة وقالوا: لا نقيل ولا نستقيم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام، فأرسل معهم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، لم يترك بيتا من بيوت الأوس والخزرج إلا وقد دعاه إلى الإسلام، ودخلوا في الإسلام قبل أن يهاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب التي عرفت باسم المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وكان المسلمون يهاجرون سرا عدا عن عمر بن الخطاب الذي هاجر علانية، وقد وقف على دار الندوة لقريش وهو يقول: إني مهاجر إلى ربي، فمن أراد أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. فما خرج إليه أحد من المشركين، إنما خرج عدد من المستضعفين من المؤمنين يهاجرون بهجرة عمر ويحتمون به. تم ذلك إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون، وكانت قصة هجرته عليه الصلاة والسلام كما هي معلومة في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة، بما أغنى عن إعادتها الآن. تمت الهجرة وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأخذ بالأسباب وغير الطريق واختار خريتا للطريق أمينا هو عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة أو ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يرعى الأغنام ليدوس بها أثر الأقدام. قصة الاختباء في غار ثور 3 أيام. قصة شراقة بن مالك في الطريق. وقصة أم معبد والنزول عند خيمتها ومعجزة شرب اللبن من شاة ليست حلوبا والوصول إلى ديار بني سالم وبناء مسجد قباء ثم النزول إلى ديار الأوس والخزرج وبناء مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في أول عمل عمله مذ وصوله إلى المدينة سطرها القرآن بقول ربنا سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تنطبق على مسجد قباء وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المؤاخاة بين الأوس والخزرج والإخاء بين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلة. ثم عاهد اليهود معاهدة عادلة وكتب لهم وثيقة تصلح أن تكون أول وثيقة تقرر حقوق الإنسان. ووفى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوف اليهود لأن اليهود قتلة الأنبياء نقضت العهود. ما وفوا ولا مرة. ولو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العهود. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فلو وفوا مرة لقال الله إلا مرة. ومضت حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة في نحو 10 أعوام تتنزل فيها التشريعات الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية وأقيمت دولة الإسلام الأولى وانطلق المسلمون من المدينة ينشرون الإسلام يرفعون راية الحق في ربوع الأرض ويخرجون الناس من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وكذا من جور السلطان إلى عدل الإسلام كما قال ربعي بن عامر لكسرى ملك الفرس أو لرستم قائد جيشه حين قال له من أنتم وما الذي جاء بكم فقال إن الله عز وجل قد ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهكذا مضت حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مجاهدا في سبيل ربه، ناشرا لدينه، ناشرا للحق والعدل، إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم بانتهاء أجله. ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتظم الإسلام كامل شبه جزيرة العرب، وحتى تم التشريع، وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر وأقوى ما يكون، وأنزل رب العالمين قوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، فهذا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم على وجه القطع واليقين، لا يوم مولده. فليفصل لذلك المسلمون كما أسلفت، ومن بعد مضي 10 سنوات وشهرين وبعض الليالي على هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، من بعد 13 عاما في مكة، هكذا كانت فترة بعثته صلى الله عليه وسلم ومدة دعوته. ولم يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى لم يترك خيرا قط إلا دل أمة الإسلام عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات ربي وسلامه على خير خلق الله محمد بن عبد الله، إلى أن نسعد برؤيته ولقياه وشفاعته والسير تحت لوائه صلوات ربي وسلامه عليه. كانت هذه نظرة سريعة أو ترجمة خفيفة ألقيناها متبركين بها من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحديث عن نبوته ودلائل رسالته. فكانت هذه أيضا ضمن الدلائل للنبوة وعموم الرسالة. ونقرر أن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هي رهن اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوقفة على الإيمان به والتأسي بأخلاقه والسير على نهجه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. تجاوزت الوقت يسيرا، لكني أردت أن أتمم هذه الترجمة في ظلال حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبقى لنا وقفات أخرى مع دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.